أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا في نهاية البحث السابق بصدد استعراض ما أفاده المحقق الناهيني بحسب تقرير فوائد الأصول. وبحسب ما انتهى إليه في الليلة الثالثة كما يعبر صاحب الكتاب في إنكاره على الشيخ الكبير كاشف الغطاء تخريج فرع الجهر والإخفاء على أساس الترتب، ولا يهمني فعلا البحث الفقهي أو حتى التخريج الصغروي لقصة الجهر والإخفاء. احنا جرينا البحث إلى نقطة كبروية، وهي أن التنافي الدائم هل يتعقل معه الترتب أم لا؟ ترتب المصطلح يعني، لأن في ترتب غير مصطلح بالمعنى اللغوي العام يطلق، مش محل بحثنا هذا. أم أن التنافي إذا كان دائميا فإنه ينتهي حتما إلى التعارض. واتضح من البحث السابق والذي قبله أن المحقق النائيني أطلق في أجود التقريرات بأن التنافي حيث يكون دائميا فهو التعارض، وفي المقابل السيد الخوئي رفض هذا المعنى، قال التنافي سواء كان أحيانيا أو دائميا لا فرق فيه في أنه على تقدير القول بإمكان الترتب ووقوعه، لا فرق في تعقل الترتب وتصويره بين النحوين من أنحاء المنافات. وأنا قلت وبكرر الآن، سيد الخوئي عندما يقول هذا الكلام لا يقوله اعتباطا يا أخوان، لديه نكات سواء قبلناها منه أم لم نقبلها. قلت في تقرير فوائد الأصول يضيء التقرير على فائدة إضافية قد لا يكون نظر إليها السيد الخوئي أو تنبه لها، من كلام أستاذه في أجود التقريرات. لذلك احتجت إلى استعراض ما أفاده في الفوائد. صحيح أنه انطلق هو من قضية الشيخ جعفر كاشف الغطاء، لكن أفاد بأن التعارض بين أو الجهر في موضع الإخفاء أو العكس أو الإتمام في موضع القاصر حيث يكون التعارض فيه دائميا. شو يعني تعارض دائم يا إخوان؟ هل يتعقل تعارض دائم من دون منافات بين مدلولي الخطابين؟ انتبهوا للنقطة. أم لا يتصور ذلك؟ في شيء واضح يا إخوان، وهو أن الإنسان يستطيع أن يصلي صلاة جهرية ويرجع يصلي بعدها صلاة خفاتية، صحيح أو لا؟ في صلي الإنسان صلاة جهرية وصلاة خفاتية، وبالصلاة الوحدة أيضا فيه يقرأ جهرا ثم يعيد القراءة إخفاء. التعارض والتنافي يا إخواني، وهذه لازم ننتبه لها، إما يكون تنافي ذاتي أي التضاد حقيقة أو التناقض، لا إشكال ولا ريب في أن هذا خارج عن محل البحث. سيد الخوي لما بيقول بتعقل الترتب في التنافي الدائم ما عم بيقول بتعقل الترتب فيما لو كان هناك تنافي ذاتي في الخطاب بنحو التضاد أو التناقض بالذات. ولا ينبغي أن ينسب إليه شيء من هذا، بل لا ينسب إلى صاغر تلامذته فضلا عنه. مرة أخرى يا إخوان، ما في تنافي بالذات، ويمكن الجمع بين الاثنين، لكن نحن من الخارج نعلم بأن هنالك تنافي. من أين نعلم؟ نعلم من الشارع أن هذا مع هذا لا يجتمعان في الشريعة، لا يؤمر بهما معا في الشريعة. الصلاة قصعا مع الصلاة تماما في واقع الشريعة لا يؤمر بهما لصلاة واحدة في يوم واحد. الجمعة والظهر لا يؤمر بهما، لأن الله لم يوجب ظهر الجمعة إلا صلاة واحدة. معلومة خارجية هي التي سببت التنافي والتنافي الدائم والتكاذب بين الخطابين اللذين لا يوجد بينهما تكاذب في حد نفسيهما لولا هذا العامل الإضافي الخارجي. هذا اللي بيسموه التعارض بالعرض. يا الله، هذا أيضا لا إشكال ولا ريب في أنه من التعارض وليس من التزاحم. وحتما انتبهوا لي، حتما السيد الخوئي لا يقول بأن هذا من التزاحم ولا يتعقل فيه التمدد. انتبهوا لي يا أخوان، هذا أمر مفروغ منه. من هنا وجدت أن تلميذه الوحيد حفظه الله على ما هو المنسوب إليه في تقرير بعض أفاضل تلامذته نسب إلى أستاذه السيد الخوي الغفل عن هذه النكتة، هنا عن نكتة التعرض بالعرض وأن الله لم يأمر إلا به. وأن تعبير أستاذه المحقق النائل بالتنافي الدائم هو الذي أوهمه. بعد يا أخوان، إذا كان متنافيان تنافيا دائميا من الضدين اللذين لهما ثالث، فهنا ينفتح البحث عند السيد الخوئي للقول بأنني أتعقل الترتب هنا. أما حيث يكونان من الضدين اللذين لا ثالث لهما فإن السيد الخوئي يقول بعدم تعقل الترتب. سواء كان التنافي دائم أو ما كان دائم. ديروا بالكم لنكتة خارجية وهي التي أشرنا إليها قبل يومين، وهي أن ترك أحدهما يعني التلبس بالآخر في الضدين اللذين لا ثالث لهما. فكيف يؤمر به؟ تحقق موضوعي يعني تحققه في الخارج، فكيف يؤمر به؟ فلم تعقى الأمر ترتب في طوله في الضدين اللذين ليس لهما ثالث. طيب انتبهتوا يا أخوان؟ إذن أين يقول السيد الخوئي في حالات التنافي الدائم بتعقل الترتب؟ رح يجي إن شاء الله. أنا بدي أقطع الخطاب هون لكمل كلمة النائيني. أول شيء أو بخمل، يلا انتبهوا لي يا أخوان. السيد الخوئي يقول بأنه في الضدين اللذين لهما ثالث حيث إن انتفاء أحدهما لا يساوق وقوع الآخر. وبمثالنا، أنا ما عم بحكي بالمثال فعلا بس لاستيعاب الفكرة الكبروية بدي أجيب المثال. في جهر بالقراءة وفي إخفاء بالقراءة وفي سالبة بانتفاء الموضوع، لا قراءة فلا جهر ولا إخفاء، في ثالث. وحيث إنه يوجد ثالث فأنا أقول السيد الخوئي بتعقل الترتب في التنافي سواء كان دائم أو غير دائم. بيقول السيد الخوئي يا جماعة الخير تعالوا معي، شو كان محظور الترتب أساسا في أصل عرينه؟ شو كان؟ كان محظور الإيمان بالترتب هو أن الإنسان إذا تركهما معا يصبحان فعليين معا. وإذا ترك الأهم وتلبس بالمهم يبقى الأهم فعلي مع فعلية المهم. مش هذا كان المحظور؟ وأصل الحاجة للترتب ليش كانت؟ لضيق قدرة المكلف، لضيق قدرة المكلف عن الاتيان بهما. وافترضنا أن الدليلين دالان على وجود الملاكين والموضوعين والخطابين. طب هذه الحيثيات كما أتعقل وجودها في التنافي الاتفاقي الناشئ من ضيق القدرة لا من قصور الملاك ولا الخطاب واستحالة التكليف غير المقدور، أتعقلها في التنافي الدائم أيضا. فحيث وجد خطابان كل واحد منهما حاول لملاكه وتحقق موضوعه فصار الخطاب فعليا وضاقت القدرة عن امتثالهما معا، ننتهي حينئذ إلى الترتب. فما تقولونه في التنافي الاتفاقي نقوله في التنافي الدائم ما دام قد أحرز وجود الملاكين والإرادتين بلا فرق في البين. نعم هذا المعنى لا نتعقله في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، لا في التنافي الاتفاقي ولا في التنافي الدائم، ما في فرق. أما حيث يكون هناك ثالث وكل منهما فيه الملاك. يقول السيد الخوئي: إن قلتم لي، هذا كله مش موجود بالتعليق، موجود بالمحاضرات. إن قلتم لي بأنه في التنافي الاتفاقي توجد أفراد كثيرة لكل من التكليفين لا تضيق فيها القدرة، يكون الخطاب فيها، انتبهوا لي يا إخوان، يكون الخطاب فيها كاشفا عن وجود الملاك، ففي حالة ضيق القدرة إذا صورنا خطابا معقولا فهذا يعني لا مانعية بقاء الملاك والخطاب. لكن سيدنا، بعدني عم أقول إن قلتم لي، هو عم بيقول إذا التنافي دائمي بين الخطابين فهذا يعني عدم إمكانية امتثالهما معا في أي برهة من البرهات، في أي زمن من الأزمنة، في أي حصة من الحصص، ما في حصة غير متنافيين فيها. فمن أين لنا أن نكتشف الملاك حتى يصبح المورد من موارد، من موارد ماذا؟ حتى يصبح المورد من موارد التزاحم. يقول السيد الخوئي: أحسنتم، هذا كلام صحيح، ولذا أنا أقول هناك ترتب في عالم الفعلية، انتبهوا، هو اللي بيسميه شيخنا الدائري ترتب التزاحم، وهناك ترتب في عالم الجعل. الله الله، في عالم الجعل مش في عالم الفعلية. الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه هذا بيسميه الترتب الآمري، وهذاك بيسميه الترتب المأموري. يقول اللي راجع إلى الفعلية والمتعلقات ترتب المأموري، هذا الترتب الشارعي، الآمري يعني الشارعي. طيب سيدنا، بعدنا ما انتهينا، شو بدك تقلنا؟ بدي أقول إيه صحيح، إشكالكم وارد، لكن هذا الإشكال مش كما تتوهمون. كيف سيدنا في أنه حتما يصبح الأمر من التعارض؟ لا، الأمر ليس كذلك. تذكروا يا إخواني، كررنا مطلب كرره المحققون والسيد الخوي من الذين يكررونه كثيرا، بأن نفس تعقل الترتب كافي للقول به، ما بده دليل خاص، لأن القيد أصل الخطابين المطلقين موجودان. القيد اللبي إذا تعقلناه ينتج تلقائيا ماذا؟ ينتج تلقائيا هذا التقييد في أحدهما، فيبقى الخطاب على انسيابيته، ما بدنا دليل خاص. قول سيلكو إلى هون، أنا برفع العشرة، أنا أتعقل الترتب في التنافي الدائم، لكن بسبب التنافي الدائم، وما بيّن شو السبب، أنا بيّنت لكم أنه ما في حصص افتراق حتى يكون الخطاب فيها فعلي، ها؟ في التنافي الدائم لا يكفي الخطاب لنكتشف وجود الملاك. الخير شو سويت يعني يا سيدنا؟ إذا ما بيكفي الخطاب صار تعرف. يقول لا، لا 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 تستعجلوا علي. ها أنا أقول في هذا المورد، انتبهوا لي، في هذا المورد لا بد من وجود الدليل الخاص الذي يدل على وجود الملاك فيهما معا ولو في حالة خاصة. إذا ما في خطاب يدل على وجود الملاك فيهما معا فلا، صريح كلامي. يقول بل إنني أقول يوجد فرق آخر أيضا بين الترتب في عالم الجعل والترتب في عالم الفعلية، وهذا الآخر هو أن الترتب في عالم الجعل ما له علاقة بعالم الفعلية. لذلك لابد أن نفرض في الترتب في عالم الجاعل الجهل بالحكم الشرعي أو النسيان يعني والغفلة، جهل الفعلي يعني، الذي جعل موضوعا للأمر الترتبي. ليش هذا سيدنا يقول إذا لم يؤخذ؟ كنا نقول هناك العصيان، كنا نقول العزم على العصيان، هنا الحكم المفروض غير واصل لأحدهما في التنافي الدائم فنتعقل الآخر. بس أنا هذه الشرطية ما أتعقلت كثير، مش مهمة، مش هي الارتكاز. فسلم السيد الخوي بأنني أنا أتعقل وجود ترتب في حالات التنافي الدائم حيث لا يكون، انتبهوا لي، حيث لا يكون التنافي بين العنوانين تنافي ذاتي على نحو التضاد أو التناقض، وحيث يوجد دليل يدل على وجود الملاك في تلك الحالة التي يؤمر بها، ونفس الأمر يكون دليلا على تلك الحالة. وعلى هذا الأساس هذا من الترتب، وحينئذ أقول لكم الحق مع الشيخ كاشف الغطاء، وللشيخ كاشف الغطاء أن يقول بأني لدي الدليل على الترتب، وهي الروايات التي صححها قالت من جهل القصر صح التمام منه، ظاهرة في أنه مأمور بالتمام، ومن غفل أو ذهل أو جهل، الجهر في موضع الإخفاء أو الإخفاء في موضع الجهر، فجهر معاكسا فصلاته صحيحة. للشيخ قشف الغطاء أن يقول هذا الدليل الإثباتي دال على ذلك. شوفوا يا أخوان، من يتحدث عن التعارض يتحدث عن التعارض على ضبط القاعدة، حيث يوجد أدلة خاصة يا إخوان تنفي التعارض، حيث يمكن نفي التعارض، فنحن والأدلة الخاصة. فأنت يا سيدنا بعد هذا الجهد العظيم والطول الطويل لم تأتينا بجديد صراحة في البن. شو يعني لم يأتينا بجديد؟ يعني الشيخ النائيني عم يتكلم عن التنافي الدائم بين خطابين، ها؟ وعم يتكلم عن تنافي نعلم ما بالعرض وجود التنافي بسبب هذا العلم الخارجي، وإلا بينهما لا يوجد تنافي. بالله عليكم، بين صلي صلاة الظهر جهرا يوم الجمعة وصلي صلاة الظهر إخفاة يوم الجمعة، في تنافي بين الخطابين؟ وين التنافي؟ مثبتان، بنقوم مثل الشطار، بنصلي أولا صلاة جهرية وبنرجع نصلي بعدها صلاة إخفاتي، خير إن شاء الله. لولا أننا من الخارج نعلم أن الله لم بالضرورة أن الله لم يوجب في ظهر الجمعة صلاتي ظهرين، وأنه لم يوجب إلا صلاة واحدة، فلا يوجد أي تنافي. فالتنافي الدائم هو نتاج هذا. فإذا كان التنافي الدائم نتاج هذا أي العلم بالعرض، فنعلم بصدق أحدهما وكذب الآخر، لأن الله إما أمر بالجهرية وإما أمر بالإخفاتية، لما هو مش أمر إلا بصلاة واحدة. وإذا علمنا ذلك، فإذا صلى الإنسان جهرية مكان الإخفاتية أو إخفاتية مكان الجهرية، شو بتكون هذه الصلاة؟ بيكون مأمور بها بالفعل، أمر حقيقي واقعي. كيف ذلك؟ كيف مع كون الخطاب كاذب؟ كيف يكون يحمل على الأمر بها؟ ثم لو سلمنا يا سيدنا، نقول الشيخ النائم يتكلم عن مقتضى القاعدة وأنت تتكلم عن مقتضى الدليل الخاص، هذا تنزل أقوله. مين قال لك أن الشيخ النائم على تقدير تعقل وجود دليل خاص؟ ما بيقبل. إخوانا، التعارض بين دليلين تكاذب، تكاذب إما بسبب الخطابين اللي هو التنافي الذاتي تضاد أو تناقض، وإما بسبب علم من الخارج بكذب أحدهما. طب إذا علم من الخارج بكذب أحدهما انتهت القضية. أما إذا التنافي تنافي دائمي خارج عن إطار التعارض بالكلية، وتعقلنا تنافي دائمي خارج عن إطار التعارض ولا نتعقل، حينئذ يأتي كلام السيد الخوي. لكن بجميع الحالات إذا تعقلنا تنافي دائمي وما رجع لل تكاذب بالذات ولا للتكاذب بالعرض، ها؟ فأنت تعترف سيدنا أنه على مقتضى القاعدة بيكون من التعارض وما بيكون من التزاحم، وحتى يصير من الترتب والتزاحم بدنا دليل خاص. فإذا تعقلناه ووجد الدليل الخاص فرفع التكاذب، هذا بيصير من قبيل شو؟ انتبهوا يا أخوان، هذا بيصير من قبيل انقلاب النسبة تقريبا، ها؟ رفع التناقض بينهما من قبيله، ما أقول بالدقة. فحينئذ ينتفي الإشكال. هذا تمام الكلام إلى هنا، وتوجد تتم إن شاء الله إلى نحصص البحث بعد. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلب دقيق، شو بتعمل؟